الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. على مدى 60 حلقة من أعلام الأمة وفقنا الله توفيقا لم نكن نتوقعه والله يا سادة. فهذا رجل فاضل من سوريا يتصل بنا على الهواء مباشرة ويخبرنا ويؤكد لنا أنه يجمع أبناءه ليجلسوا أمام أعلام الأمة ويتعلموا منهم، وهو يسمعنا الآن. ورجل آخر، أستاذ آخر فاضل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يتصل بنا أيضا عبر أثير قناة الرحمة ويخبرنا أنه يسجل هذه الحلقات من أعلام الأمة ثم يدرسها لطلبته في المدارس، لأنه أستاذ للتربية الدينية. وأستاذ آخر من المملكة العربية السعودية يتصل بنا على الهواء أيضا ويخبرنا بأنه يستأذن من مديره قبل انتهاء الدوام، يعني قبل انتهاء العمل الرسمي، لكي يحرص على مشاهدة أعلام الأمة. أبناؤنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا يتصلون بنا، تصوروا لماذا؟ لكي نصحح لهم لغتهم العربية. يعني أصبح في هذه الأمة من يدرك أخيرا مدى حلاوة ومدى جمال النحو والصرف، وأن هذه اللغة هي لغة القرآن الكريم، وما أنزلناه إلا رحمة للعالمين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقد نزل بلسان عربي مبين. مدير إحدى المدارس في مصر يتصل بنا ويخبرنا بأنه يسجل حلقات أعلام الأمة ويجعل الطلبة يشاهدون هذه الحلقات في أوقات الحصص الإضافية كما أخبرنا، ومشاهدون كثيرون ومشاهدات كثيرات يتصلون بنا ويسألوننا عن كتب لكي يقرؤوها عن أعلام الأمة. إيه الفتوح ده؟ وإيه الفرج ده؟ وإيه النفحات دي من الله سبحانه وتعالى؟ أخيرا يا سادة، آن الأوان لكي ننفض الغبار عن كتب السير وعن كتب التراجم، لكي نعرف هؤلاء الأعلام السادة الأفاضل، ولكي نربي أنفسنا أولا، ولكي نربي أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا على سير هؤلاء الصالحين الأفاضل الذين شرفهم الله تبارك وتعالى في الدنيا. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. العلم الذي نتناوله في أعلام الأمة اليوم قيل عنه: ما رأيت أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد ابن سيرين. ويقول آخر: ما رأيت رجلا أجبن على الفتوى، يعني أكثر جبنا على الفتوى وأجرأ على تأويل الرؤيا من محمد ابن سيرين. لقد سكب ب40,000 دينار، سكب إيه؟ زيتا اشتراه دينا وسجد من أجله. لماذا؟ لأنه شك في فساد هذا الزيت، وفي الوقت نفسه حلف على درهمين. فلما قيل له: يا إمامنا، تسكب زيتا ب40,000 دينار وتحلف على درهمين؟ فقال لهم: إني أعلمه التقوى وأعلمه الورع وأعلمه الصدق والأمانة، فتعالوا معنا نتدارس محمد ابن سيرين رحمه الله رحمة واسعة، وبعثنا وإياه في الفردوس الأعلى. ونرحب وإياكم بضيفنا الحبيب الداعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ صابر دياب ليحدثنا أولا عن الترجمة الأولى لمحمد بن سيرين، يعني كالعادة من هو وأين ومتى ولد وما نسبه الشريف وما العصر الذي ولد فيه. اهلا فضيله الشيخ، ارتحت؟ الحمد لله.
الحمد لله
رب العالمين. انا اعرف ماذا حدث اليوم، مفيش داعي نقول انت منور والله.
تفضل. بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ان كل راوي من الرواه وكل عالم من الاعلام نشا في بيئه معينه، هذه البيئه لابد ان تؤثر فيه، كما قال ابن خلدون ان الانسان مدني بطبيعته يؤثر فيه الناس ويؤثرون فيه، وكما قيل النفس سراقة. فقبل أن نتحدث عن محمد بن سيرين كمحمد وكعلم وكإمام وكفقيه وكوارع، فنقول لابد أن نتحدث عن البيئة التي نشأ فيها، وسنتناول بإذن الله جل وعلا البيئة من محاور أربعة: من ناحية البيئة السياسية، من ناحية البيئة الاجتماعية، البيئة الدينية، البيئة العلمية. فمعلوم أن محمد بن سيرين ولد في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع ويعلم المشاهدون مات وترك الأمة على المحجة البيضاء، ولم يكن هناك خلاف أو فرق ظهرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض الرؤوس، كرؤوس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وكرأس من رؤوس الخوارج الرجل الذي قال اعدل يا محمد هذه القسمة لا يراد بها وجه الله. ولما جاء عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ظهرت فتنة، وهي فتنة الردة، حتى قالت عائشة رضي الله عنه وارضاها ارتد كل الناس إلا مكة والمدينة، ارتد كل الناس نسأل الله العافية إلا مكة والمدينة، فحمى الله عز وجل هذا الدين برجلين كما قال العلماء، بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة. ثم جاء عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، كسر أنوف الفرس، كسر أنوف الفرسي وحطم رؤوس الروم، فأرادوا أن يكيدوا للإسلام وأهله كيدا، فدبروا لمقتل عمر رضي الله عنه وارضاه، فقتل كما هو معلوم وهو يصلي الفجر. ثم انتهت خلافته وظهرت الفتنة، وعليه جاءت خلافة عثمان التي ولد فيها محمد بن سيرين. فكانت هذه الخلافة كما يعلم الجميع من شدة حلم عثمان ورحمته بالناس وبالرعية ظهرت عليه، وألب الناس عليه أناس كثير، واجتمع عليه أناس فاجتمعوا حول بيته وأرادوا أن يقتلوه وقتلوه رضي الله عنه وارضاه.
طيب، إذن فضيلة الشيخ صابر، شخصية اليوم محمد بن سيرين ولد كما تفضلت في خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة ونحن نقرأ يعني وجدنا أن أمه صفية كانت مولاة لسيدنا أبي بكر الصديق، فكيف تم الزواج؟ يعني كيف طلب من أبي بكر أن يزوج هذه الجارية أو هذه الأمة؟ دي واحد. وبعدين كيف وافق على سيرين اللي هو والد محمد بن سيرين؟
أولا سيرين أبوه كان من بلد من أعمال العراق، كانت تسمى جرجية، وهي بالفتح أصح جرجية، وكان هناك يعمل في النحاس في صناعة الأواني النحاسية، فذهب إلى وادي الطمور فدخل خالد بن الوليد فأخذ الناس سبايا ومنهم سيرين. واختلف العلماء في سيرين هل هو أبوه أم اسم الأمة، فمن العلماء كياقوت الحموي في معجب البلدان يقول إنما محمد بن سيرين نسب إلى أمه، وهو خالف جماهير أهل العلم. وسيرين على الأصح وهو قول الذهبي والمحققون من أهل العلم أن سيرين هو أبوه، وهناك من العلماء من نسب إلى أمه كابن علية، وهناك من الأنبياء كعيسى صلى الله عليه وسلم، فنسبة الرجل أمه ليس فيها شيء. ولكن سيرين كابن ماجه ادعي أنه أيضا ماجه أمه، وابن علية ابن علية معروف أنه علية أمه، فسيرين على التحقيق أنه أبوه. وأخذه خالد رضي الله عنه وارضاه من السبايا وذهب به فأخذه أنس بن مالك فكان من موالي أنس بن مالك.
جميل.
أخذ أنس بن مالك فكان مولى، والمولى هو كما تعلم العبد.
نعم.
وإن سيرين أراد أن يتحرر من هذا ويتزوج ويعيش حرا كغيره، فأراد أن يكاتب أنس بن مالك فأبى رضي الله عنه وأرضاه. فلما أبى اشتكى سيرين لعمر، وعمر معلوم بالعدل، كان العدل كما تعلم عند العبيد وعند الإماء وعند الأحرار. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه ضرب أنس بن مالك كما في صحيح البخاري معلقا وموصول عند البيهقي، ضرب أنس بن مالك بسبب سيرين، وسبب الضرب أنه منع أن يكاتبه، والمكاتبة معلومة
طبعا الآية فكاتبوهم
إن علمتم فيه خيرا قرأها له
وأتوه. نعم. من مال الله
الذي أتاك.
نعم. تمام.
فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، فهذه تزكية من عمر لسيرين.
نعم.
أنه فيه خير. وأبى أنس حتى ضربه عمر فعفى عنه وكاتبه على 40، قيل 40 أوقية. فخرج سيرين من العتق، تزوج بصفية مولى، كانت مولى لأبي بكر
الصديق.
فزواجه من صفية، طبعا سيرين عاش في بيت طهر بيت أنس بن مالك، وصفية عاشت في بيت طهر أيضا بيت أبي بكر الصديق. فمولى أنس تزوج بمولى أبي بكر الصديق وهي صفية، وكما يقول العلماء إن الذي زوجهما أبي بن كعب. اجتمع أبي وجمع سيرين بصفية في محفل فيه أكثر من 22 بدريا، وقيل 30 بدريا، اجتمعوا في بيت
يعني
أبي بكر الصديق.
الصحابة الذين شهدوا بدرا.
شهد نعم بدريا أي الصحابي الذي شهد بدرا.
نعم.
اجتمعوا وكان حفل كما تعلم على السنة، فالصحابيات 3 من الصحابيات زينوا صفية، وهناك الصحابة زينوا سيرين، واجتمع الخليل بخليله والرفيق برفيقه.
يعني من قراءتنا أيضا يعني أنا علمت أنه سيدنا أبو بكر الصديق يعني كان قد تحرى الدقة الشديدة جدا في زواج هذه الأمة اللي هي صفية، يعني تحرى الدقة وسأل طيب هو مين سيرين ده؟
نعم.
طب أصله إيه وفصله إيه دينه إيه؟ واعتقد ان سيدنا انس بن مالك والذي اخبره بخلقه وبدينه وبعلمه ومدى التزامه في هذا الوقت سيدنا ابو بكر وافق، ليس كذلك؟
بلى، كان معلوم عند ابي بكر الصديق والصحابه جميعا الشده في اختيار الزوج. يعني معنى الشده الشده المحموده.
نعم.
وهي البحث عن الزوج الدين،
الشدة عن التحري،
التحري
يعني
الدقة. نعم. الدقة في تحري الزوج الصالح.
نعم.
طبعا
طيب فضلت الشيخ، يعني دلوقتي احنا هننتقل نقلة تربوية كده بسيطة.
نعم.
البنت دلوقتي اتعلمت من الافلام واتعلمت من المسلسلات وقصص الحب وهذا يعني ما تعلموه وهو دخيل علينا كما تعلم، فهل يكتفي الوالد بقول ابنته له بحبه يا بابا يعني عشان تجوزني؟ ممكن يعني الكلام ده ولا ايه؟
نعم. نقول بعد الاستعانة بالله جل وعلا، الناس في مسألة اختيار الابن او الزوج الذي سيكون زوجا لبنته ينقسمون لأقسام.
نعم.
منهم من يكون النظرة مادية بحتة، ومنهم من يكون النظرة دينية، ولكن منهم ينقسم ان يفهم هذه النظرة الدينية فهم صواب، ومنهم من يفهم على غير الصواب. فمثلا تجد مثلا الطبيب الجراح او الطبيب عموما البشري يبحث عن طبيبة خاصة تكون طبيبة صيدلية، لماذا؟ حتى يصرف العلاج ويشترى من الصيدلية تبع الزوجة. وتجد المهندس يبحث عن مهندسة ومهندسة، والمدرس يبحث عن مدرسة، والفلاح يبحث عن من كان عندها طين، معذرة يعني مشهور
أرض يعني.
أرض يعني. يبحث من كان عندها أرض. يجمع أرضا على أرض، فدان على فدان، يساوي 2. والمدرس مرتب على مرتب يساوي مرتبين. والحياة تمشي.
نعم.
بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الخلق، بغض النظر عن أي شيء كان، المهم مال، المهم فلوس. حتى تجد ممكن شاب من الشباب يبحث عن مرأة ويتزوج مرأة بلغت 60 سنة.
نعم.
لا لجمالها ولا لدينها ولا لأي شيء إلا لمالها، هيرث منها أو سيجمع منها مالا أو يأخذ أو يعمل في تجارتها ويأخذ هذا المال. هذا بلا شك، هذا بلا شك يعني ليس حراما، ولكن ليس هو الأصل، ليس هو الأصل. وعندنا أيضا في النظرة الدينية هناك من الناس من يبحث عن الدين الصالحة. ولكن في وجهة نظره الدينة هي الحافظة لكتاب الله. حتى أول ما يدخل على البنت يسأل حفظة كام؟ يلا سمعي. طب إذا كانت حفظة جزء أو اثنين أو ثلاثة يبدأ يتردد، ده مش حفظة عن الشيخ. كذلك السنة يريد تكون حفظة مع الكتاب القرآن، مع القرآن مع صحيح البخاري وصحيح مسلم، يريد صحيح مع القرآن الكريم. طب وانت حافظ ايه؟ وهل العبرة بالحفظ؟
بالعمل، الحفظ والعمل.
نعم، الأخلاق،
بالأخلاق.
في نقطة تانية، أناس يعتبرون الصلاح بكثرة الصلاة، تصلي كثيرا. ولقد ثبت كما صحح الإمام الألباني عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة وفيها كذا وكذا، وأثنى عليها في جهة الصلاة، في كثرة صلاتها، لكنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار.
يا سلام،
هي في النار.
نعم.
وذكر أخرى قليلة الصلاة، يقصد الصلاة النافلة، تصلي الفريضة خلاص، قليلة الصلاة أي في النوافل، قليلة قراءة القرآن قليلة، ولكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. فالعبرة ليست بكثرة الصلاة، والعبرة ليست بكثرة المال. ودليل ذلك أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم غنيا في حلته، فقال النبي للصحابة ماذا تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إن استنكح أن ينكح، إن طلب النكاح أن نزوجه، وإذا تكلم يسمع له. فمر رجل آخر فقير فقال وهذا؟ قالوا هذا حري إن استنكح لا ينكح، وإن تكلم لا يسمع له، الأول يسمع له وهذا لا يسمع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أي الفقير خير عند الله من هذا، وفي رواية بألف مرة من هذا. هذا يدل أن مقاييس الناس اختلفت. البنت لما تقول لأبيها أنا بحبه، العبرة مش بالحب، العبرة بالدين. لابد أن ننصح الوالد، ابحث عن من تعطيه عرضك وشرفك، ابحث عن من تعطيه فلذة كبدك، تدي له قطعة لحمة منك كما يقول أباؤنا، يعني قطعة لحمة منك سيحفظها ويصونها، أم تأتي لك البنت يعني مرغفة عليه. كثير من الفتاات بتنتحر. نعلم أن في فتاة تزوجت كثير ثم من شدة الخناق من الزوج أو من أم الزوج أو من البيئة جابت حبل الغسيل وربطته في السقف وخنقت نفسها وهي حامل.
لا، ده هو تصديقا برضه لكلام فضيلتك، يعني ونحن نقرأ في السير، يعني عندنا مثلا الإمام سعيد بن المسيب سيد التابعين كان أيضا غنيا، وبنته كانت بنت غنية ومرفهة، ومع ذلك أراد الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أراد أن يزوجها لابنه الوليد، وهتكون ملكة وهتروح في قصر
قصور،
وأبى ذلك واختار صاحب الدين اللي هو عبد الله بن أبي وداعة اللي هو كان تلميذه، وقال له يا إمام أنا لا أملك إلا درهمين أو ثلاثة دراهم ولم تكن معه، والقصة معروفة يعني. فلا بد يعني من اختيار الدين. طيب فضيلة الشيخ، يعني حتى لا ندخل في هذا الموضوع كثيرا، سيرين تزوج صفية وزواج حضره زواج مبارك جدا، حضره 18 أو 20 بدريا صحابيا شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزينتها 3 من أمهات المؤمنين أو 3 من الصحابيات رضي الله عنهم وعنهن جميعا. طيب مراسيم الزواج كانت مراسيم على شرع الله، طيب ماذا حدث لنا ونحن في هذه المراسيم الآثمة الخارجة عن حدود الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل، ربما تخرج من فمي هذا الداعية الطيب كلمة يسمعها إنسان وتدخل في قلبه ويزوج ابنه أو ابنته على الشريعة الإسلامية.
للأسف يا فضل الشيخ محمد إن الأباء الآن يستحوذ على ابنته، كثير من الأباء يستحوذ على البنت من أجل أنها بتعمل بتدخل فلوس، فعايزة تعمل معاه تدخل مالا في بيته. ومن الناس من يتاجر في ابنته، يبحث عن البنت دي عن زوج تجارة، هيدفع كام؟ فبنتي لابد أن يدفع لها مهر، ومهرها كبير. ليه؟ عشان ينتفع، من أجل أن ينتفع. ومنهم من لا ينتفع بالمال ولكن شهرة بين الناس، جلها وجلها وجلها. فللأسف الناس يعملون لمراعاة أنظار وخواطر الناس،
زي ما بيقولوا كده بالبلد المظاهر يعني.
المظاهر
نعم.
يجيب الذهب يفرجه على الناس، يلف على البيوت أو يطرق على البيوت، حتى لو جاء شاب فقير وقال أنا والله مش معايا وأقدر أجيب مثلا ذهب صيني زي المشهور الآن، أقدر أجيب بألف بألفين أو أجيب خاتم ودبلة كما هو حال كثير من الشباب، يأبى الأب ويرفض، بل البنت نفسها ترفض. طب نقول للجيران إيه؟ طب نوري وشينا للناس إزاي؟ نوري وشين الناس ازاي؟ فتجد طب مين هيتزوج من دي؟ الاخ ده الفقير هيتزوج من؟ من هيتزوجها؟ ومن سيتزوج بنتك؟ حتى ان درجة العنوسة كما تعلم في مصر كثيرة جدا،
كثيرة بالملايين،
بالملايين كما اخبرتني فضلت جزاك الله خير،
بالملايين
اكثر يعني، اخبرتني انه مليون يعني او اكثر،
يعني لا ما يقرب من 9 ملايين في احصاءات يعني،
9 ملايين
يعني معناها اكثر من ملايين من البنات فاقت يعني أعمارهن 30 عاما
لا حول ولا قوة
دون أن يتزوجن.
نعم.
وهذا مؤشر يعني خطير جدا،
مع أن الطب يقول وكذلك الشرع قبل الطب أن البنت تستعد للحمل أول ما يأتيها الحيض.
تمام.
مستعدة للحمل.
نعم. نعم.
طالما جاء إنذار الحيض، والدليل عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبين بها بنت 9 سنوات.
ما هو ليه بقى؟ ما هو من المظاهر اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي، والحفلة الماجنة اللي بتصرف فيها يعني حسب كل مستوى من مثلا 5000 على الأقل إلى 100,000 وأكثر.
أحسنت أحسنت.
حفلات ماجنة لا
وأطعمة وطعام يلقى وغير ذلك ومظاهر.
يا ريت أطعمة يعني رقص وغناء وبهدلة أصلا للعروسة.
فنقول للآباء أولياء الأمور سواء كان عندك بنت أو عندك ولد، كل يتقي الله عز وجل في ابنته.
نعم.
للأسف يظل الأب ماسك في البنت حتى تأتيه البنت حامل في الحرام والعياذ بالله، وهذا رأيناه كثير وسمعنا عنه كثير. ويظل الأب كذلك ماسك على الولد يعمل معاه في الأرض، أو ماسك على الولد يعمل معاه في المصنع، أو مش راضي يزوج الولد أيضا لظروف، لأن الناس طالبين كثير، حتى يجد الولد والعياذ بالله واقع في أكثر من قضية زنا.
نسأل الله نسأل أن يتقبل منه.
حال النبي وحال الصحابة كان خلاف هذا الحال تماما. زواج فاطمة بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
سيدة نساء الجنة، سيدة نساء الجنة
طبعا،
وعلي بن أبي طالب مشهود له بالفضل بإجماع الناس جميعا.
نعم.
تزوج فاطمة بنت رسول الله على إيه؟ على أمور بسيطة جدا، أخذ النبي درعه وأعطاه له مرة أخرى بالدرع، وكسى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بوسادة حشوها ليف، وعزك الله زير وكوب وسبع حفنات من شعير، سبع حفنات من شعير. لو دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن تملأ بأن يملأ بيت فاطمة بالكنوز والجواهر لكان.
نعم.
ولما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الجريد معلم على ظهره، فقال يا رسول الله بعد أن بكى أنت في هذا الحال، وكسرى وقيصر في الذهب وفي الجواهر وفيما هم فيه من قصور، قال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أما تعلم أن هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؟ يعني إحنا لم تعجل لنا طيباتنا.
طيب فضلت الشيخ، إذن ملمح تربوي جميل جدا من زواج سيرين وهو والد محمد ابن سيرين رحمهم الله جميعا وصفية. سيرين كان مولا أو كان عبدا لسيدنا أنس بن مالك خادم الرسول، وصفية كانت أمة أو كانت مولاة لسيدنا أبي بكر الصديق. فطبعا نشأة طيبة كريمة في بيت علم وفي بيت أدب وفي بيت تقى وفي بيت صلاح. أيضا فتح محمد بن سيرين عينيه فوجد عددا كبيرا من الصحابة الأجلاء الذين تلقى العلم على أيديهم. ارتذكر لنا كده عددا حتى يعني لرفع قدر هذا الرجل.
نعم.
لماذا يا فضل الشيخ صابر؟ لأنه الحقيقة أنه كثير من مشاهدينا دلوقتي لما يسمعوا كلمة أو اسم محمد بن سيرين يقول لك بتاع الأحلام. نعم. فناخد بس إيه اتصال الأول وبعدين نكمل إن شاء الله. فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن أستاذنا الفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أستاذنا.
أراك في برنامج الأعلام تستضيف أعلاما،
بارك الله فيك يا فضل الشيخ،
وتقدمهم للأمة. والله يا أستاذ محمد موفق ما شاء الله، يعني
الله
من علم إلى علم إلى علم من الشباب المبارك. مداخلتي حتى لا أطيل،
تفضل يا فضل.
نمرة واحد، أتمنى أن الإعلاميين في مصر خاصة والعلماء عامة أن يدرسوا لماذا نجح اليهود في تعبيد المسلمين لأحذية اللاعبين؟ كيف نجحوا في أن تعبد الأمة أحذية اللاعبين من دون الله رب العالمين؟ وأنا أعي ما أقول وأعني كل حرف.
أكرمك الله والله.
فأثناء الصلاة تخلو المساجد من الراكعين والساجدين وتمتلئ الشوارع بالراقصين والراقصات.
صحيح.
أنا رأيت على الشاشة أكثر من فتاة مصرية ترقص طربا لفوز مصر. أي فوز هذا؟
نعم.
وأي انتصار هذا؟ وما ميزانهم في الشرع؟
تمام.
هذه واحدة. الثانية أحفظ عبارة عن شيخي الشيخ محمود جبر رحمه الله أستاذي في القراءات
رحمه
في
الله. رحمه الله.
بمناسبة الزواج. نعم. وكلمتك الطيبة أنت بتقول يا أستاذ محمد بأسلوبك الرشيق أنا بحبه يا بابا جوزني
مثلا.
أنا حيث بناتي تحفظ العبارة اللي حاولها دي.
نعم.
نحن نحب من نتزوج لا نحب لنتزوج.
الله.
فليس في الشرع شيء اسمه حب بين شاب وفتاة.
تمام.
وأتمنى من كل أب أن يقتدي بي شخصيا وأنا أقولها على الهواء. لقد زوجت أبنائي زواجا مبكرا وبناتي. وحينما يعني بلغ ابني الكبير محمد سن الزواج صارعت بتزويجه.
تمام.
وأنجب ولم يعمل إلى الآن لم يعمل في الحكومة رغم أني مدير عام بوزارة العدل.
نعم.
لم يعين لي ولد لكن الرجل الذي يريد أن يعفي ابنه من الانحراف وبنته من الانحراف يسارع بتزويجه. وأنا أناشد أهل القضاء في مصر أن يرجعوا في تجريم الزواج دون 18 فهذا القرار خطير.
نعم.
وأيضا تجريم الختان والله الذي لا إله غيره لا صلاح لنا ولا فلاح إلا بالعودة إلى هدي رسول الله إلى كتاب الله وسنة رسول الله.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. ونقول يعني من أعلام الأمة عظم الله أجرك في وفاة شقيقك وحبيبك رحمه الله رحمة واسعة. ونشكر فضيلتك على هذه المداخلة. فضيلة الشيخ صابر احنا كنا عاوزين كده نتعرف على هؤلاء الصحابة الأجلاء الذين أخذ العلم على أيديهم.
نعم
نعم.
طبعا مداخلة الشيخ أحمد ربنا يبارك
ما شاء الله عليه
ما شاء الله عليه
دائما يستعدنا
جزاه الله خير.
نعم.
جزاه الله خير.
نعم.
وأنا أشكره طبعا على هذا الاتصال وأسأل الله عز وجل أن يسدد خطاه وألمح لقضية طبعا كرة القدم كما هو معلوم.
نعم.
وألمح.
نعم.
لقضية الزواج والمغالاة في المهور.
نعم.
وقضية القرارات المعلومة 18 سنة وفوق 18 سنة وغير ذلك. أما عصر محمد بن سيرين والعلماء الذين تعلم على أيديهم للأسف كثير من الناس يظن أن المذاهب المعتبرة الموجودة اليوم كمذهب أبي حنيفة كمذهب مالك أحمد الشافعي مذاهب مبطورة أي ليس لها سلسلة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلابد أن نبين المدارس كيف ما بدأت هذه المدارس حتى وصلت ابن سيرين. ما هو ابن سيرين سمع من الصحابة
زي مين فضل الشيخ
سمع
سيدنا زيد بن ثابت
سمع طبعا كان ابن سيرين في العراق. فسمع أكثر اللي نزلوا العراق
الذين
أبو هريرة نزل العراق. أبو موسى الأشعري.
تمام.
زيد بن ثابت ابن مسعود وابن عباس نزل ورجع.
تمام.
مرة أخرى.
تمام.
كل من نزل العراق سمع منه ابن سيرين.
الله.
وسمع من ابن عباس مرة أخرى في مكة لما ذهب للحج سمع منه في مكة وسمع من ابن عمر في المدينة.
بالمناسبة طبعا ابن سيرين هو من التابعين.
نعم.
الذين أخذوا عن الصحابة.
عن الصحابة هو. نعم. تلميذ للصحابة.
تمام.
فمن كبار التابعين.
من كبار التابعين.
فهو من قرين سعيد بن المسيب.
الله.
كبير مثله في من كبار التابعين.
نعم.
فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بث العلم في قلوب الناس وبين أن هذا هو سبيل النجاة.
طيب سيدنا الإمام محمد بن سيرين الأسرة انتقلت إلى البصرة. وأنا الحقيقة فضل الشيخ صابر أريد أن أقف وقفة عند البصرة. يعني البصرة في ذلك العصر كانت منطقة لجذب العلماء ومنطقة أيضا لجذب الأدباء ومنطقة لجذب كل المثقفين في ذلك العصر. إيه حكاية البصرة دي وإيه حكاية العراق هذا البلد العظيم الشامخ الذي جذب إليه كل واحد عاوز يتعلم يعني طالب علم في ذلك الوقت يقولك أروح العراق أو أروح البصرة. كل واحد عالم يريد شهرة يقولك أروح البصرة أو أروح العراق أو بغداد. فإيه حكاية البصرة ولماذا أصبحت في ذلك الوقت منطقة جذب للعلماء؟
لعدة أسباب.
نعم.
السبب الأول قربها من بلاد الكفر، فكثرت فيها النوازل. فأنا كنت بدأت كلامي لكن فضلتك يعني سألت سؤال آخر.
نعم.
وهو أن في مدارس كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، في مدرسة اسمها مدرسة الحديث، وفي مدرسة مدرسة الرأي.
تمام.
مدرسة الرأي دي غير مزمومة، مدرسة ممدوحة، ولكن كانت تميل إلى رأي فيما لا نص فيه. بدأت هذه المدرسة في الكوفة من رئيس هذه المدرسة ابن مسعود، فإن ابن مسعود في عهد عثمان بن عفان سافر إلى الكوفة، جلس يعلم الناس، وسافر أبو هريرة، وسافر جماعة من الصحابة، وجلس في مكة عبد الله بن عباس.
نعم.
وجلس في المدينة عبد الله بن عمر، وذهب إلى الشام معاذ بن جبل، وذهب إلى مصر عبد الله بن عمرو بن العاص. كل ذول التلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله.
أهي السلسلة هي النبي صلى الله عليه وسلم خرج تلاميذ، فالتلاميذ ذول ذهبوا للأفاق. ابن مسعود راح الكوفة.
الله.
وابن عمر في المدينة، وأبو هريرة جزء في المدينة ثم انتقل، وابن عباس في مكة، ومعاذ بن جبل في الشام، وعمر بن العاص في مصر.
نعم.
كل هؤلاء أخرجوا تلاميذ. فابن عباس عطاء ابن أبي رباح، وابن عمر أخرج الفقهاء السبعة،
فقهاء المدينة،
فقهاء المدينة السبعة.
نعم.
تلاميذ ابن عمر.
الله.
خارجه وسليمان.
أيوة.
وعبيد وغيره.
نعم.
كلهم من تلاميذ من ابن عمر.
نعم.
في المدينة. وابن مسعود كان من تلاميذه النخعيون.
الله.
علقمة النخعي وابراهيم النخعي، وابراهيم شيخ حماد ابن أبي سليمان، وحماد ابن أبي سليمان كان من تلاميذ محمد بن سيرين، ومحمد بن سليمان شيخ أبي حنيفة.
ده أبو حنيفة
رئيس المدرسة.
نعم.
لا أنا عايز أبين المدرسة.
نعم.
الإمام أبو حنيفة جابها إزاي. جات كده مدرسة الرأي. فكانت العراق مأوى للعلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا كما صحيح البخاري: ستفتح العراق ويخرج إليها أناس من المدينة يبثون، يعني يحملون أمتعتهم على أعناقهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
الله.
فبين المدينة أفضل لو كانوا يعلمون.
طبعا طبعا.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أن العراق يعني طبعا كأرض من السنن الكونية، أنها أرض فتن من السنن الكونية، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة على الناس فقال لهم دعا اجتمعوا، فدعا فقال: اللهم بارك لنا في يمننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقال الصحابة: وبارك لنا في شامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فقالوا: يا رسول الله. قام رجل وقال: يا رسول الله، وفي عراقنا؟
نعم.
وفي عراقنا؟ في صحيح البخاري: وفي نجدنا.
نعم.
وعند البيهقي: وفي عراقنا. صححها العلامة الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنالك الزلازل والفتن، ومنها يخرج قرن الشيطان. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من حديث عائشة ذات مرة وشاور إلى أرض العراق، أرض المشرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الكفر منها هنا، منها يخرج قرن الشيطان. فالعراق أرض فتن، خرج منها الخوارج، خرج منها الجهمية، خرج منها المعتزلة، خرج منها جميع الفرق حتى الصوفية.
يعني تقصد فضلتك من هذا، حتى لا يفهم الكلام على غير علاته،
نعم،
تفهم من هذا يعني أنه لأنها أرض فيها فتن،
نعم،
فقد كثر فيها
العلم.
لأن الصحوة هو هذا يعني.
نعم. الصحوة. أيوة. الصحوة كالكرة.
نعم.
الكرة المطاطية.
نعم.
كلما ضربتها بقوة ردت عليك بقوة، فكلما نسأل الله العافية كثرت الفتن في أماكن، كثر العلماء وقويوا في نفس المكان، فالله عز وجل عدل حكم كما تعلم من السنة الكونية يجعل هناك هذه المعادلات.
نعم.
فكما كان في العراق من شدة فتن خروج الخوارج ووجود الشيعة، وعبد الله بن سبأ هرب إلى العراق، وكل هذا حدث هناك، والخوارج وخرج من الصوفية الشيعة
امتلأت أيضا بالعلماء
الأجلاء،
وأصبح
أهل السنة
الذين علموا العالم
طبعا
ولهم مدارس،
مذهب أبي حنيفة الإمام الأعظم.
تمام.
وظهرت مدرسة كوفيون ومدرسة البصرون، المدارس النحوية.
تمام.
وكانت أقوى مدارس في العالم،
أقوى مدارس.
حتى تجد الآن تجد البصرة الكوفة. البصرة الكوفة.
نعم.
ما فيش مذهب أهل مصر.
ده كلام
في اللغة.
ده كلام جميل.
فهذا الذي جعل ابن سيرين يعني وجعل العراق بالذات مأوى للعلماء، حتى علماء الأندلس كانوا يذهبوا للإمام أحمد.
طيب هناخد الأخت أم عامر الأول ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ محمد، بارك الله بضيفك الكريم.
شكرا.
ولو سمحت لي أولا أبلغ التعازي للشيخ أحمد عبد الرحمن وعظم الله أجره، أقول له وعظم الله أجره وإنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله جميع المتمسمين يا رب. ثم أقول أيضا ردا على مداخلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، أقول أنا لا ألوم الأعداء يا شيخنا، فماء المطر والغبار لا يدخلان إلا البيت الخرب، فلما ضعف ديننا سهل توغل أفكار الآخرين على عرفنا، وكل شيء في ديننا أصله الحل كما نتعلم من علمائنا الأبرار، وديننا دين وسطية، لكننا لضعف إيماننا أحللنا مستجدات الأمور بالكلية في قلوبنا وأفكارنا وأوقاتنا دون أن نضبطها بضابط العقل والدين بالوسطية حتى جعلناها مفاتيح الأمور. ثم لو سمحت لي بمداخلة أخرى حول موضوع اليوم، فأقول والله أعلم، سبحانك لا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، أقول والله أعلم، إن كان ولي أمر صفية وهي أمة عند وليها وهو أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقد قام بالتحري عن خلق من أراد الزواج بأمته، فأين نحن اليوم من هذه الخطوة التي إن قام بها أولياء الأمور لاطمأنت أنفسهم بأن ابنتهم ستكون في أيدي أمينة حتى بعد مماتهم وهو أولياء أمورهم. ثم أين نحن من معاملة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأمته صفية رضي الله عنها، فقد تعامل معها كما يتعامل الأب مع ابنته، بل ربما أكثر، فقد تعامل معها على أنها أمانة بين يديه، فهو قائم على مصلحتها كأنه أبوها هذا وهي أمة عنده. أما اليوم وقد أصبح في بيوت كثيرا من مجتمعنا الشغالات أو الخادمات وهن لسنا مملوكات، إلا أننا نرى الكثير ممن يتعاملون معهن على أنهن مملوكات وكأنهن عبيدات، حتى نتذكر مقولة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، أعتقد أنه مقولة عمر، أرجو التصحيح إن كان خطأ طبعا، إلا من رحم ربي من أهل الدين والخلق والرحمة. والسؤال الأخير، أرجو أن تبين لنا ما معنى كلمة الأمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وجزاك الله خيرا يا سيدنا،
بارك الله فيك يا أم عامر،
دخلت سرية جزا الله خير.
شكرا جزيلا. الأمة طبعا يعني العبد، المرأة الأمة، والرجل كان يسمى عبدا، والأمة جماعة إماء يعني كما هو معلوم. في إضافة لفضلتك، يعني
هو الأمة لا أحكام كما في شريعتنا،
نعم،
أن الحرة تكون أمة إذا دخلت في السبي، فكان الكفار يأخذون معهم نساءهم الزوجة والولد، فإذا دخلوا في القتال كان هناك خلف المعركة يوجد النساء فيأخذوهم سبي، فتكون هنا أمة. ولكن شرعنا حرم قتل النساء أبدا، فلا يجوز قتل امرأة أبدا.
طيب،
وعليه تدخل في السبي.
طيب فضيلة الشيخ صابر، الإمام محمد بن سيرين انتقل من المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي ولد فيها، إلى البصرة، وجمع بين شيئين، بين العلم والتجارة. إزاي؟ ده عملية صعبة جدا إن الواحد كده يبقى تاجر، وهو كان تاجر كبير، يعني تاجر كبير من التجار زي دلوقتي مثلا، لو واحد منهم ما نعرفش يكلمه يعني، لكن هو كان تاجر كبير جدا وعالم كبير جدا، فكيف جمع بين، أو كيف كانت حياته في البصرة؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا في واقعنا المعاصر جمع بين نقيدين في الوقت المعاصر، جمع بين نقيدين
طبعاً.
لأن غالب التجار إلا من رحم الله من هو يبيع يعني أخاه من أجل الدرهم، أخاه يبيع من أجل الدرهم والدينار، فعنده كل شيء المال، وممكن الزوجة والولد أي شيء من أجل المال وجمع المال. أما قديما كان الأمر يختلف، فكان التجار يعني الإمام أبو حنيفة كان تاجرا، كان بزازا ينسج الثياب، وكان يمشي مرة في الطريق وهو يعمل في التجارة، وكان عنده مصنع وكان عنده أناس يعملون عنده، فعامر بن شرحبيل الشعبي رآه فنظر إلى جبهته فرأى فيها الزكاء، فنادى عليه، تعال يا فتى من أين أنت؟ فقال لا أخبره. قال على من تتردد؟ قال أتردد على السوق. قال ليس هذا أقصد، وإنما على من تتردد من أهل العلم. قال والله ترددي عليهم قليل. قال لا إن فيك ذكاء وفطنة، تردد على العلم فإنه ينفعك يوما. قال فوقعت الكلمة في قلبي فكنت أبو حنيفة.
الله،
كان أبو حنيفة.
جميل.
كذلك الإمام المخيب محمد بن سيرين والأئمة، كان منهم من يعمل في التجارة. عبد الله المبارك كان تاجرا ولكن كان عالما، فإن الناس كانوا يحملونه على الصدق وهو يحمل الناس على الصدق، التاجر الصدوق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هناك بركة، كان هناك ورع، لأن كان الأصل عند الناس هو التعلم، العلم، الكل كان يتعلم.
تمام.
أما اليوم مفيش.
طيب التاجر. يعني هذا برضو يدفعني إلى شيء يا فضل الشيخ، وإحنا لم نتعمق قوي لسه في هذا الأمر، يعني ربما في حلقة قادمة إن شاء الله، لكن أنا هذا يدفعني إلى شيء. يعني أنا أرى بأم عيني كثيرا من مثلا طلبة العلم، والحقيقة أنه في كتير جدا من طلبة العلم بيقولوا لي كيف نطلب العلم، فأنصحهم دائما أنت يا ابني في الكلية بتدرس، ادرس كويس وذاكر دروسك كويس في كلية الطب، في هندسة، في تربية، في أي كلية ادرس كويس.
نعم.
واحرص جدا على علمك الذي تتعلمه.
نعم.
وبعدين العلم الشرعي خذه ايه، خذه بالراحة شوية، وبعدين بعد ما تتخرج اجمع ايضا بين عملك وبين علمك.
تمام.
لكن ما اراه انه هناك من طلبة العلم وخاصة العلم الشرعي من يعيش على غيره، عالة على غيره.
نعم.
هذا يعني صحيح؟ وبسيرين على فكرة احنا بناخد كما تعلمون لمحات تربوية من حياة ابن السيرين، من اعلام الامة.
نعم.
بنتعلم من اعلام الامة، وكرجل تاجر كبير جدا وفي نفسه
عالم.
كان عالم كبير
وارعا،
وارع
صدوقا.
فيعني يعني بما تنصح ابنائنا؟
نعم.
الذين يرغبون في طلب العلم.
نعم. للاسف لو قابلت خطيب في من الخطباء في اي مسجد كان من الخطباء المبتدئين يعني او في الاوقاف، وقلت له يا فلان لماذا لم تحضر الموضوع جيدا، فاقول لك ما عنديش كتب، اعمل ايه؟ ليس عندي، يعطوني، شوفوا جمعيه تكفلني، شوفوا حد يعطيني. طيب كانوا يعملون، السلف كانوا يعملون.
طيب هناخد مداخلة الأخ حسن الأول من أسوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي حسن؟
الله عزكم الله بالإسلام يا أستاذ محمد.
بارك
الله يبارك فيك.
تفضل يا حبيبي.
بارك الله في ضيفك الكريم الشيخ صابر.
بارك الله فيك.
بس عايزين لمعرفة شيء يا شيخ، هل هو رواية الزيت اللي هو عن تروى عن ابن سيرين ولا الشيخ اللي هو العلامة الزاهد سعيد بن المسيب؟
الزيت الذي سكب. هي رواية فعلا واردة في سير أعلام النبلاء، واردة في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابن نعيم، واردة في الطبقات الكبرى لابن سعد، واردة في الخطيب البغدادي أنه سكب ب40,000 دينار من يعني زيتا لشكه في أن هذا الزيت فاسد، لأنه كان فيه جرة أو فيه زق من هذه الزقاق، كان فيه فأر ميت فسكب الزيت كله. وعلى فكرة كان هذا الزيت كان دينا وحبس بسببه، فهذه الرواية إن شاء الله صحيحة يا أخي، بارك الله فيك. هناك سؤال آخر يا أخي حسن؟ طيب بارك الله فيك، تفضل يا شيخ.
هو ورد هذا عن سعيد بن مسيب وورد عن ابن سيرين.
نعم.
وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه
بالتفصيل
والتحضير في
حلقة
القادمة.
نعم.
إن شاء الله.
نعم.
فكنا نتكلم عن طالب العلم والعمل، طالب العلم والعفاف. طالب العلم والتعفف عن الناس.
تمام.
فللأسف طالب العلم لابد،
وطالب العلم والرزق،
طلب العلم والرزق.
يعني
نعم.
يعني أنا أطلب علم فقط،
ليس معنى أنك تطلب العلم أن تترك أولادك جيعا
مثلا،
ليس معنى أنك تطلب العلم تجلس وتمد يدك من يعطيك.
بالمناسبة فضيلة الشيخ صابر، يعني أنا سمعت هذا وأنا لا أحب يعني الحقيقة أن أروي عن غيري، يعني إنما أحب أن أرى. يعني فأنا سمعت يعني من أحد الإخوة أنه هم من اللي بيخرجوا بتاع في المساجد وبيقعد يعني بالأيام أو بالأسبوع مثلا، فقلت له كيف يتكسب أهلك؟ قال تركت لهم الله. يعني طيب، يعني هذا كلام لا يدخل العقل ولا يصدقه عقل ولا منطق.
نعم.
أيوة تركت لهم الله، صحيح. طب فين الفلوس؟
نعم.
يعني من أين سيأكلون؟ من أين سيشربون، من أين سيتعلمون. يعني أنا سبتهم كده خلاص، أنا بعد ما قلت له يعني أنت سبت فلوس ولا حاجة، قال لا ما فيش كلام ده، أنا تركت لهم الله سبحانه وتعالى. يعني إزاي
ورسوله
إزاي الكلام ده؟ طيب
سبحان الله.
طب.
إخواني طلبة العلم يعني الذين يسمعوننا والذين لا يسمعوننا، نقول إن طلب العلم هو طلبا للعفاف وطلبا للرفعة وطلبا للعلو، فإن طالب العلم دائما يكون عال، يده عالية. مثلا إن وجد كتابا مع فلان وسيجد أنه أن حياءه سيزال أو سينزل عرق جبينه إن استدان الكتاب، لا يفعل لا يفعل، يدخر. ومشايخنا الأفاضل الشيخ الألباني كان يعمل ساعات ويعمل بخمس جنيهات في اليوم حتى ينفق على أهله وغيره. وإن جاءك مال بدون استشراف نفس فاقبله، هذا ليس في شيء، إن جاءه مال بدون استشراف نفس فيقبله،
يعني لم يطلبه
لم يطلبه. نعم رزق جاءه من الله سبحانه وتعالى.
تمام.
مثلا خطب في مكان إمام من أئمة الأوقاف أو أي إمام، ثم لما نزل من على المنبر أحد الناس أعطاه كتابا، أعطاه مجموعة كتب، أعطاه مالا، خلاص ما في مشكلة. لكن هناك من يطلب وهناك من يشترط، تعطوني كام في الخطبة، تعطوني كام في المحاضرة للأسف. وهناك من طلبة العلم كما تفضلت يجلس وينتظر من يعطيه، أو تقول له أطلب العلم يقول اكفني، أطلب العلم يقول لك اعطني، أو تقول له حضر الخطبة يقول لك إيه اديني كتاب اعطوني. طب وإحنا الله عز وجل يعطيك إن أنت اجتهدت.
تمام.
قوم واجتهد وافعل كما فعل الإمام أحمد، حمل حطب على ظهري وهو في رحلته المشهورة إلى صنعاء للإمام الصنعاني، وكان يعمل حطابا. وكما تعلم ما من إمام الأئمة سيدنا عمر كان يعمل يوما وينزل على رسول صلى الله عليه وسلم يوما، يوما مع النبي ويوما مع
طيب. فضلت الشيخ صابر، ننتقل إلى محور آخر في حياة الإمام محمد بن سيرين، وهو طلبه للحديث الشريف.
نعم.
معروف أنه أخذ الحديث من منابعه الصحيحة.
تمام.
يعني من الصحابة الأجلاء.
نعم.
رضي الله عنهم جميعا. ولكن كما قرأنا وكما علمنا أن محمد بن سيرين كان يتحرى الدقة الشديدة جدا في طلب الحديث، يريد في دقيقة واحدة لأنه المخرج بيديني
خلاص
أمر. تفضل.
محمد بن سيرين يا إخوة ويا إخواني اشتهر بأمرين، الشدة والدقة في الأخذ.
نعم.
عن المشايخ، كذلك هو أول من وضع شرط العدالة في الإسناد. فهو الذي اشتهرت عنه المقولة سموا لنا رجالكم، لا تقبلوا إلا من أهل السنة، سموا لنا رجالكم. فهذا إن شاء الله سنتحدث عنه في المرة القادمة.
نعم.
عن أهل السنة وشرط العدالة، ولماذا محمد بن سيرين كان قد عمل بهذا الشرط، ما هي الأسباب التي دفعته أن يتشدد في طلب علم.
طيب بداية هذه الأسباب إيه؟ يعني بداية تشدده. وأنا دايما أقول للسادة المشاهدين أن التشدد لا يعني التزمت ولا التعصب.
نعم.
وإنما التشدد بمعنى التحري والدقة.
اشتهر الكذب في عهده.
اشتهر
الكذب في عهده. على أيدي طبعا الشيعة. فعبد الله بن سبك كانت هناك فرقة سبائية.
نعم.
فالفرقة السبائية بدأت تكذب وتدخل في الدين ما ليس منه. فهنا قال محمد بن سيرين توقفوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذ منهم. فهذا شرط يسمى في علم مصطلح الحديث العدالة. هناك شرط الضبط، معلوم أن الصحابة كلهم عدول بإجماع العلماء، فلم يبحث أحد ويفتش عن الصحابة هل هم ثقات أم لا، وإن فعل فاعل فهو منافق والعياذ بالله فاسق. من فعل وفتش عن الصحابة هل هم عدول أم لا، عن الصحابة الذين أجمع العلماء أنهم صحابة، فهذا هناك خلل في دينه وخلل في قلبه. أما ما بعد الصحابة التابعون، محمد بن سيرين وجد أن هناك فرقة نشأت وهي فرقة عبد الله بن سبأ السبائية، بدأوا يكذبون على دين محمد صلى الله عليه وسلم، يدخلون فيما ليس منه، فبدأ يقول سموا لنا رجالكم.
يعني إذن السبب الأول الذي دفع محمد بن سيرين إلى تحري الدقة في رواية الحديث انتشار الكذب.
انتشار الكذب.
وياريت تعيد لي الجملة اللي فضلتك قلتها عن الصحابة.
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول.
الله.
لا يجوز أن يفتش أحد في حال الصحابة هل هم ثقات أم لا.
نعم.
وإن فعل فهو فاسق فاسق فاسق.
نعم.
باتفاق العلماء.
بارك الله فيك. إحنا بنتوقف يعني في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل في لقاء قادم. وشرفتنا وآنستنا يا فضل الشيخ صابر، ونورتنا في قناة الرحمة. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة المباركة من هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الشاب فضيلة الشيخ صابر دياب الذي شرفنا في هذه الحلقة المباركة من أعلام الأمة. نلقاكم على خير دائما إن شاء الله، ونتمنى دعاءكم لنا كما أننا ندعو لكم بدوام الصحة والعافية والتوفيق والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأناروا.